أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدمت الإشارة في الدرس السابق إلى مجموعة من المقدمات، وقد قلنا بأن هذه المقدمات تمثل توطئة ومدخلا للشروع والولوج في مسائل علم الكلام. والمقدمات التي أشرنا إليها هي أربع مقدمات: المقدمة الأولى والتي تقدم الحديث عنها مفصلا، هي لابد من الوقوف على تعريف هذا العلم والسبب في ذلك كما أوضحناه في الدرس السابق، لأن التعريف سوف يحدد لنا ويكشف لنا عن موضوع هذا العلم، ما هو موضوعات ومسائل هذا العلم. وتقدمت مجموعة من التعاريف حول هذا العلم، أي علم الكلام. ثم المقدمة الثانية والتي تحدثنا عن جزء منها، وهي أسماء هذا العلم. لا نقول علم الكلام، لأننا إذا قلنا علم الكلام إنما هي مصادرة. الآن نحن نريد أن نتعرف على أسماء هذا العلم. وردت عدة أسماء لهذا العلم. الاسم المشهور هو علم الكلام. الاسم الثاني هو أصول الدين. الاسم الثالث هو الفقه الأكبر، وقلنا بأن هذه التسمية تبناها أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة هو الذي أسمى علم العقائد بالفقه الأكبر. التسمية الرابعة هو علم النظر والاستدلال. التسمية الخامسة علم التوحيد والصفات. التسمية السادسة علم العقائد. ولكن أشهر هذه الأسماء التي أشرنا إليها هو علم الكلام، وقيل أن أول من استخدم هذا المصطلح بشكل منظم هو جاحظ والفارابي، أي استعملوا هذا المصطلح لهذا العلم الذي نحن في صدد الإشارة إليه وفي صدد الخوض في جملة من مسائله. ولكن هذا القول كما تنبه إلى ذلك السيد الشهرستاني المتوفي سنة 548، قال بأن استعمال هذا المصطلح، أي مصطلح علم الكلام لهذا العلم، كان قبل زمان الجاحظ وقبل زمان الفارابي. من الذي استعمله؟ استعملته المعتزلة بعد ما خلطت مباحثها بالفلسفة، أي مباحث هذا العلم اختلطت بمباحث الفلسفة، فأطلقت هذه التسمية لكي يكون مستقلا عن الفلسفة ولا تختلط هذه المباحث بالمباحث الفلسفية. راح يجي إن شاء الله إما هذا الدرس أو في الدرس السابق نلاحظ جهة الاشتراك بين المطالب الفلسفية وبين المطالب الكلامية، كذلك نلاحظ جهة الافتراق بين المطالب الفلسفية وكذلك المطالب الكلامية. أكو فجهة اشتراك نشير إليها على نحو العجالة، وهي كما أن الفلسفة تبحث عن إثبات واجب الوجود وصفاته وأفعاله، فكذلك هو علم الكلام أيضا يبحث عن إثبات واجب الوجود، أو بعبارة أخرى إثبات الذات الإلهية وبيان الصفات والأفعال. فبما أن هنالك تداخل بين علم الفلسفة وبين علم الكلام، اصطلحت المعتزلة على هذا العلم فأسمته بعلم الكلام. ومع ذلك ذهب البعض إلى أن هنالك شيء من الغموض يكتنف هذه التسمية. يعني لا يمكن القول بأن الجاحظ والفارابي هو أول من استعمل هذا الاصطلاح بشكل منظم، ولا يمكن القول بضرس قاطع بأن المعتزلة استعملت هذا المصطلح بشكل منظم. لماذا؟ إجوا قالوا باعتبار أن هذا المصطلح ذكر في جملة من الروايات كما في المناظرات والمحاججات التي حصلت بين ابن أبي العوجاء أو جرت بين ابن أبي العوجاء وبين الإمام الصادق عليه السلام، حيث صرح ابن أبي العوجاء بأني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين، فاستعمل هذا المصطلح. وكذلك في نص آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ليونس، قال أخرج إلى الباب عفوا فانظر من ترى من المتكلمين، قال إذا شفت مجموعة من المتكلمين فخليهم يتفضلون عندي. إذن هنالك عدة أسماء لهذا العلم، أشهر هذه الأسماء هو علم الكلام، ولكن يبقى التساؤل المطروح، لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ ما هو سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام؟ ذكرت عدة أجوبة لهذه التسمية. ذكرت عدة وجوه لهذه التسمية. الوجه الأول وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين بأن سبب التسمية إنما جاء على خلفية الخلاف المشهور بين المتكلمين الأوائل، الذي كان هذا الخلاف قائم على أساس أن كلام الله هل هو حادث أم قديم. فبما أنه حصلت مناظرات وجرت مناظرات بين المتكلمين الأوائل، منهم من أثبت بأن كلام الله عز وجل إنما هو قديم، ومنهم من ذهب إلى خلاف هذا الرأي فأثبت أنه حادث، وهذه المسألة كثر فيها النقض والإبرام واختلفت الأقوال حتى أنها أريقت الدماء على أساس مسألة أو على أساس الخلاف القائم في مسألة الكلام الإلهي. فسبب التسمية، الوجه الأول في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، هو ما ذهب إليه أكثر المتكلمين. السبب في ذلك هو الخلاف القائم في مسألة الكلام الإلهي. هل هذا الوجه تام أو ليس بتام؟ ذهب البعض إلى أن هذا الوجه غير تام. طب ليش غير تام؟ لماذا أنه غير تام؟ قال لأن هنالك أشياء أيضا كثر فيها الكلام والأخذ والرد والنقد والإبرام، وهي من قبيل الإرادة الإلهية والقدرة الإلهية. كانت مسألة القدرة الإلهية والإرادة الإلهية أيضا تمثل محورا اختلف عليه جمع من المتكلمين. ولهذا لا يمكن القول بأن سبب التسمية إنما هو الخلاف القائم بين المتكلمين في مسألة الكلام الإلهي. فكما أن هنالك خلاف قائم في الكلام الإلهي، كذلك هنالك خلاف قائم بين المتكلمين في مسألة القدرة الإلهية والإرادة الإلهية، والتي سيأتي الحديث عنها مفصلا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، هو أنهم قالوا أن هذا العلم يورث القدرة على الكلام. تعلم مسائل هذا العلم والإحاطة بجزئياتها والتعرف على حقائقها والخوض في مسائلها، هذا يورث القدرة عند المتعلم، يورث القدرة على الكلام. ليش؟ لأنه عندما يتعلم الإنسان مسائل هذا العلم راح يخوض في المناظرات والجدل وإقامة الحجج وبيان البراهين والأدلة ثم النقض والإبرام. فمن خلال الممارسة، من خلال ممارسة عرض البراهين، من خلال ممارسة المناظرات مع الآخرين، من خلال الجدل مع الآخرين، هذا راح شنو؟ راح تصير عنده قدرة على الكلام. فقالوا بأن سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام باعتبار أن الخوض في مسائل هذا العلم يورث القدرة على الكلام. هل هذا وجيه؟ أيضا ناقش البعض في وجه ذلك وقال بأنه بقية العلوم أيضا تورث القدرة على الكلام، كما في مسألة الخطابة، فإن إتقان الخطابة، تعلم الخطابة أيضا يورث القدرة على الكلام عند المتعلم لمسائل هذا الفن. الوجه الثالث في تسمية هذا العلم بعلم الكلام، قالوا سمي بعلم الكلام لأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا. وإذا كان كذلك فهو مفتقر إلى الكلام، فلذلك سمي هذا العلم بعلم الكلام. الشيخ سبحاني عنده رأي آخر في هذه المسألة. الشيخ جعفر سبحاني قال إن تسمية هذا العلم بعلم الكلام إنما هو نسبة إلى خطب أمير المؤمنين عليه السلام، لأن المتكلمين كانوا يستدلون بكلام علي عليه السلام، فسمي بعلم الكلام لأن المتكلمين كانوا يستندون إلى كلام علي، إلى قول علي عليه السلام. ولكن أيضا يمكن المناقشة في هذا الرأي باعتبار أن الأدلة والبراهين التي تنتج اليقين بمتعلقها تنقسم إلى قسمين: براهين نقلية وبراهين عقلية، والاستناد إلى كلام علي عليه السلام إنما هو استناد إلى الكلام، إلى البرهان النقلي الذي يورث اليقين، لا إلى البرهان العقلي الذي يورث اليقين. سيدنا تفضلوا.
بالنسبة إلى علم الكلام
ما عندنا مشكلة نستدل بكلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن إحنا راح يجينا بأن هذه البراهين التي لابد أن تنتج يقينا، زين، لابد أن تنتج يقينا، هذه البراهين على قسمين، قسم منها براهين نقلية إحنا نستند إلى البراهين النقلية، مثلا نستند إلى القرآن الكريم أو نستند إلى الروايات المتواترة التي تورث اليقين والقطع، ومع ذلك نستند إلى البراهين العقلية. وكلام علي عليه السلام إنما هو استناد إلى البراهين النقلية لا استناد إلى البراهين العقلية، واضح إن شاء الله. فبعد تعبير الشيخ سبحاني بأن التسمية بعلم الكلام إنما هو نسبة إلى خطب أمير المؤمنين، لأن المتكلمين كانوا يستندون أو يستدلون بكلام علي عليه السلام، نقول ما ننكر هذا، ولكن احنا شريد نريد بأنه سبب يجمع كلا أو كلا القسمين من البراهين النقلية والبراهين العقلية. هذا الكلام إنما هو يتجه باتجاه البرهان النقلي دون البرهان العقلي. هو هذا اللي نريد نقوله، بأنه يستندون إلى كلام علي في المسائل العقلية، فإذا كان كذلك فماكو مشكلة. فمثلا احنا راح يجينا بأن الأدلة التي تقام على إثبات واجب الوجود أو بتعبير إثبات الذات الإلهية وأنها موجودة، هذا لا يمكن الاستناد إلى الدليل النقلي لأنه سيؤدي إلى الدور، لا بد من الركون إلى الدليل العقلي. كذلك في بعض مسائل المعاد، في بعض مسائل النبوة، اللهم إلا ما تفضل به الشيخ، فيمكن ذلك أنه يستندون إلى كلام علي بقسميه الذي تحدث أو بقسميه النقلي والعقلي، واضح إن شاء الله. البعض الآخر قال لا، إنما سمي هذا العلم بعلم الكلام لأنه يمنح رواده القدرة على الكلام والاستدلال. بعضنا آخر قال إنما سمي بذلك لأن علماء هذا الفن كانوا يشرعون في كتبهم بكلمة فيقولون الكلام في كذا، الكلام في مسألة مثل العدل الإلهي، الكلام في النبوة، الكلام في الإمامة، الكلام في العدل، وهكذا. فإنما سمي بعلم الكلام لأن علماء هذا الفن كانوا يشرعون في كتبهم بكلمة فيقولون الكلام كذا وكذا. هذه المقدمة الثانية مع الشروع، مع بيان جزئية من جزئياتها، وهي أسماء علم الكلام. الآن ننتقل إلى بيان المقدمة الثالثة والتي تعتبر من المقدمات المهمة، وهذه المقدمة تتلخص بما حاصله. ما هي الحاجة إلى علم الكلام، أو قل ما هي الفائدة والغاية من علم الكلام؟ وقبل بيان ذلك لابد من الإشارة إلى جزئية ذكرها الشيخ علي القول بيغاني على ما أتخطر في بالي في كتابه ما هو علم الكلام، وهو أنه يفرق بين الحاجة وبين الفائدة وبين الغاية، إلا أننا لا نريد الشروع في ذلك لأنها مسائل فنية. المقدمة الثالثة نقول ما هي الحاجة من علم الكلام، ما هي الغاية من علم الكلام، ما هي الفائدة من علم الكلام. لا شك ولا ريب بأن هنالك جملة من الفوائد والغايات لهذا العلم، وذكر المتكلمون مجموعة من الغايات والفوائد نتكلم عنها تباعا. قالوا بأن الفائدة الأولى من علم الكلام ودراسة مسائل هذا العلم هي معرفة أصول الدين معرفة تقوم على أساس البرهان والدليل، وهذه الغاية أو هذه الفائدة تعتبر من أشرف الفوائد. الفائدة الثانية، فائدة ثانية من علم الكلام هي إثبات القواعد العقلية أو العقائدية عفوا من خلال الدليل، كما في قاعدة وجوب شكر المنعم، وإن كانت هذه القاعدة فيها أخذ ورد، وهل يجب شكر المنعم واجب أم لا، لعله نتطرق إلى ذلك في الدروس القادمة. نقف عند هذه الجزئية، أنا ذكرت هذا الشيء في تدريسي قواعد مهمة في علم الكلام، يعني أشار إلى واحدة، الشيخ المصنف أشار إلى واحدة من هذه القواعد وهي قاعدة وجوب شكر المنعم، واختلفت فيه الآراء، هل هو واجب، يعني شكر المنعم واجب أو ليس بواجب، نشير إليها إن شاء الله. إذن هاي الفائدة الثانية من فوائد هذا العلم. بلي سابقة، لا نريد نثبت شنو، نثبت أصول الدين، نثبت التوحيد، نثبت النبوة، نثبت المعاد، نثبت الإمامة. هنا لا، نريد نثبت جملة من القواعد، وهذه القواعد قد نستفيد منها في إثبات بعض القضايا، مو إثبات أصل الشيء، بل هو إثبات قاعدة لعلها تساعدنا في إثبات أصل الشيء. واضح الفرق شيخ علي؟ الفائدة الثالثة أن علم الكلام هو العلم المتكفل بإبطال الشبهات التي تثار حول التأصيل لأصول الدين، أو بعبارة أخرى التي تثار حول مسألة التأصيل لأصول الدين، أو تثار حول القواعد التي يمكن أن يستدل بها على تثبيت وتأصيل الأصول. وبعبارة أخرى يمكن أن يقال أن غاية هذا العلم هو أن يصير إيمان الشخص وتصديقه بالأحكام الشرعية الإلهية مستندا إلى الدليل والبرهان. راح تقولي ليش الأحكام الشرعية الإلهية؟ لأننا قلنا بأن الأحكام الشرعية الإلهية من الفقه إنما تقع في رتبة متأخرة من في رتبة متأخرة عن إثبات أصول الدين، لأننا إذا لم ننقح في البداية ولا نثبت ونؤصل لوجود إله، بعد تنتفي كل ما يقال بأنها أحكام إلهية. إذا لم نثبت من خلال الدليل النبوة والإمامة والجزيات المتعلقة والملازمة لها من العصمة وغيرها، شريعة ما يمكن، بعد أحكام الشريعة لا يمكن الاستناد إليها. فإذا يمكن أن يقال بعبارة أخرى أن غاية هذا العلم هو أنه يصير الإنسان أو يصير إيمان الشخص وتصديق بالأحكام الشرعية مستندا إلى اليقين الذي لا تزلزله شبهات المبطلين. وبعبارة أخرى ثالثة، كما ذكر ذلك البعض، يمكن أن يقال أن التدين في إحدى تصنيفاته يصنف إلى نوعين: التدين المبرر، وعندنا التدين المبرهن، والثاني وهو التدين المبرهن قائم على أساس البرهان والمنطق، بخلاف الأول الذي عبرنا عنه بالمبرر، فإنه وليد مبررات وأسباب عائلية. أنا طلعت للدنيا شفت والدي ووالدتي يؤمنون بالله سبحانه وتعالى فآمنت بالله عز وجل، طلعت للدنيا شفت أمي وأبوي يؤمنون بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، يؤمنون بإمامة أهل البيت عليهم السلام، يؤمنون بالمعاد وأن هنالك يوم سيجازى فيه الأخيار ويحاسب فيه الأشرار، فآمنت على أساس ذلك ولم أستند في إيماني إلى إثبات الذات الإلهية ولا إثبات الخاتمية ولا إثبات الإمامة إلى البرهان والدليل، أو لا بأنه ثقافة شائعة أنا ولدت في مجتمع شيعي وعلى أساس الثقافة القائمة في هذا المجتمع أو المتداولة في هذا المجتمع أنا اعتنقت هذا المذهب دون ذلك، أو لا ولدت في بيئة سنية فعلى أساس الثقافة والخلفية التي يعتقد بها هذا المجتمع واللي هي تمثل رأي عام اعتنقت هذا المذهب دون غيره، فاعتناقي للمذهب تديني بالأحرى لم يكن تدين مبرهن عليه، يعني من خلال البرهان والدليل. ولذلك تجد بأن التدين المبرر قابل للتغيير، قابل للقبض، قابل للبسط، بينما التدين المبرهن غير قابل للبسط وللقبض وللتغيير، اللهم إلا إذا كان الشخص يسلب التوفيق عنه فينجرف إلى الضلال والعياذ بالله. على أي حال، فإذا واحد من التصنيفات للتدين بأنه تدين مبرهن وتدين مبرر، أهمية علم الكلام تظهر في النوع الثاني. فعلم الكلام أنه ينتج لنا متدين أو تدين مبرهن عليه، لا أنه تدين مبرر. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار مو فقط إحنا نحتاج إلى الأدلة النظرية في إثبات التدين أو الإيمان، بل الأدلة النظرية لوحدها غير كافية إذا لم ينضم إليها العمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي يحافظ على يحافظ على الأدلة النظرية أو يحافظ على إيماني الذي هو نتاج الأدلة النظرية والبراهين العقلية والنقلية. الشيء يحتاج إلى العمل الصالح. وبعبارة موجزة قصيرة نقول يمكن القول بأن الهدف والغاية من وراء الاطلاع والتضلع في علم الكلام هو الدفاع عن الدين من الناحية الفكرية، وقبل الدفاع عن الدين بناء تدين للشخص قائم على أساس البرهان والدليل بكلا قسميه العقلي والنظري، وبعد التأسيس لهذا الأمر يجي دور علم الكلام. وفائدة علم الكلام وهو أنه بعد أن يتسلح الإنسان بالبراهين على التوحيد، البراهين الدالة على التوحيد، على النبوة، على الإمامة، بعد ذلك يتجه أو يخرج من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الأوسع، فتكون الأهمية في الدفاع عن الدين من الناحية الفكرية وحفظ العقيدة من الشبهات ومن البدع. لماذا؟ لأن هذا التدين قائم على أساس شنو؟ قائم على أساس البرهان. فمن يمتلك البرهان، من يمتلك الدليل، يستطيع أن يحافظ على هذه البنية الفكرية التي هي من نتاج تعلم مسائل علم الكلام والتضلع فيها. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي العلاقة بين علم الكلام والفلسفة من حيث جهة الاشتراك والافتراق. ومجال شيخ علي له الساعة 11:05، فبدأ الدرس. يلا إن شاء الله المقدمة الرابعة، وكذلك توجد مقدمة خامسة سنشير إليها، ثم من بعد ذلك ندخل إن شاء الله في المسائل الأساسية لعلم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليكم.